السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللهم ارضى عن جميع الصحابة أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، والكلام موصول في دروس التفسير، وسوف يكون كلامنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة في تفسير سورة القدر وما بعد هذه السورة من السور. هذه السورة سورة القدر قيل بأنها مكية وقيل بأنها مدنية، يعني اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى بأنها مكية، وبعض أهل العلم يرى بأنها مدنية. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، ما الذي أنزله الله في ليلة القدر؟ القرآن. وليلة القدر في رمضان، والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، لو تأمل الإنسان في الأحاديث النبوية الواردة في ليلة القدر يجد بأنها أحاديث كثيرة. الإنسان إذا تتبعها وتأمل فيها يعلم بأن هذه الليلة حقا وصدقا لها شأن عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هذه لماذا سميت بليلة القدر؟ لأن الآن نأتي إلى القاعدة التي ذكرناها، لأن هذه الليلة لها قدر وشأن عظيم، لها قدر وشأن عظيم. طيب ما الدليل على أن هذه الليلة لها قدر وشأن عظيم؟ هذه السورة بارك الله فيكم، وأيضا لأن ليلة سمى الله عز وجل ليلة سورة من القرآن سميت باسم هذه الليلة. أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا المعنى الثاني أنها ليلة يقدر فيها مقادير الخلق، ليلة يقدر فيها أو تقدر فيها مقادير الخلق، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذن هي ليلة عظيمة القدر، وأيضا ليلة يقدر الله عز وجل فيها مقادير الخلق. وهذه الكتابة يسميها أهل العلم الكتابة الحولية أو الكتابة السنوية، يعني هناك كتابة بارك الله فيكم يومية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هذه كتابة يومية. وهناك كتابة عمرية، وهذه الكتابة بارك الله فيكم عندما يكون الإنسان في بطن أمه. وهناك كتابة حولية سنوية، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر. طيب، حتى جاء في آثار بعض الصحابة أن الله يكتب في ليلة القدر من سيحج هذه السنة، من سيحج في هذه السنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا أسلوب من أساليب القرآن العظيم في تفخيم الشيء. القارعة، ما القارعة؟ هنا قال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي تفخيما وتعظيما لشأنها، تفخيما وتعظيما لشأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة خير وأفضل من ألف شهر. وهذا الأمر الذي قدره الله عز وجل بأن ليلة القدر خير من ألف شهر من البركة التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة. يعني الأمم الماضية كانوا يعيشون السنوات الطويلة أطول أعمارا منا، لكن الله عز وجل جعل لهذه الأمة مواسم للخيرات يدركون بها الخير، وربما في هذه المواسم كتبت لهم أعمال سنوات طويلة وسنوات عديدة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة وأكثر، أفضل من 83 سنة وأكثر. جاء عن مجاهد بن جبر هذا التابعي المعروف قال: قيامها والعمل فيها خير من صيام ألف شهر وقيامه، ليس فيه ليلة القدر. فكأنهم يقولون أن الأعمال تضاعف في تلك الليلة، الأعمال تضاعف في تلك الليلة. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر، يتحرى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، كان يعتكف كي يدرك ليلة القدر وحتى لا تفوته ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. قال: تنزل الملائكة والروح. الملائكة المخلوقات المعروفة التي خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم من نعرف أسماءهم ومنهم من لا نعرف أسماءهم. أشرف الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأشرفهم هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح. الروح قال بعض أهل العلم طائفة من الملائكة، مجموعة من الملائكة يسمون بالروح، وقيل الروح هو جبريل عليه السلام، وقيل الروح هو جبريل عليه السلام، بإذن ربهم ما ينزلون من رأيهم أو من دون إذن الله عز وجل، وإنما ينزلون بإذن ربهم سبحانه وتعالى من كل أمر. من كل أمر معنى الآية أي بكل أمر، ينزلون بإذن ربهم بكل أمر أمر الله به، ينزلون بإذن ربهم بكل أمر أمر الله عز وجل به. سلام هي حتى مطلع الفجر، هي سالمة من الأذى والشر حتى مطلع الفجر. إذا طلع الفجر انتهى الليل ويبدأ الصباح، إذا طلع الفجر انتهى الليل ويبدأ الصباح. في هذه السورة عدة فوائد، منها طبعا أهمية اغتنام مواسم الخيرات في طاعة الله عز وجل، أهمية اغتنام مواسم الخيرات في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أقبح الأمور أن يكون الإنسان غافلا عن أبواب الخير في مواسم الطاعات. يعني أحبتي الكرام، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، إذا وجد الإنسان من نفسه غفلة عن الدعاء في الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة لابد أن يراجع نفسه. إذا وجد من نفسه غفلة عن الطاعة والعبادة في ثلث الليل الأخير وهو مستيقظ قائم ما عنده شيء لابد أن يراجع نفسه. وإذا وجد الإنسان نفسه في غفلة عن الطاعة والعبادة في العشر الأواخر من رمضان لابد أن يراجع نفسه. فالله عز وجل جعل هذه المواسم كي نتزود بها من العمل الصالح. وآفة الإنسان طبعا في مثل هذه الأحوال ماذا؟ التسويف. آفة الإنسان في مثل هذه الأحوال التسويف، وبالتسويف تفوت على الإنسان خيرات كثيرة وعظيمة جدا، لأن الإنسان يقول للتو قد أذن وسوف أستعد الصلاة، ثم يسمع الإقامة يقول الآن سأتوضأ، يطيف في دورة المياه تفوته الصلاة بالكامل. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان من يكون حازما مع نفسه، ويقولون بارك الله فيكم لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. وبعض العامة رحمة الله تعالى عليه من القرابة كان يقول وما للآن إلى بعد، شيء جاء وقتها الآن لا تؤجله بعد ذلك. واضح بارك الله فيكم. يعني الآن كان الإنسان موجود في المسجد وتذكر أنه لم يقرأ ورد من القرآن، ابدأ بقراءة وردك من القرآن، لا تؤجل، لأنك ربما تؤجل وتأتيك بعض العوارض ولا تتمكن من تلاوة القرآن الكريم. الفائدة الثانية: إنا أنزلناه، وهذا دليل على ماذا؟ أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. المقصود بارك الله فيكم أن هذه الليلة عظيمة الشأن، عظيمة القدر، ينبغي على الإنسان أن يغتنمها في طاعة الله عز وجل ولا يغفل عنها، ولا يغفل عنها. والإنسان إذا حرص، يعني بعض أهل العلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ما كان ينام ليلة الليل، ما كان ينام، وإنما كان يحرص على صلاة الليل وعلى الدعاء وعلى العبادة. وهنا أيضا فائدة: النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر من رمضان يحرص على الاعتكاف، والاعتكاف من العبادات ماذا؟ اللازمة، نفعها غير متعدي. فبعض الناس ربما ركز على العبادات التي نفعها متعد وغفل عن العبادات اللازمة. يعني أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يخلو بنفسه وأن يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس في العشر الأواخر من رمضان تجده يشرق ويغرب، إلزم المسجد واحرص على طاعة الله عز وجل. إلا مثلا لو كان هناك نفع متعد يعم مثلا الأمة، أو هناك فائدة عظيمة جدا، فهذا باب آخر وشيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا بعد ذلك سورة البينة، قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة أكثر أهل العلم أنها سورة مدنية، وقيل هي سورة مكية، وقيل هي سورة مكية. فائدة أيضا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال: وقد سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سماه رب العزة وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب، وهذه منقبة عظيمة جدا، هذه منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل، وكان من الذين يعتنون بالقرآن عناية عظيمة، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر. فالله عز وجل أعطاه وآتاه علما عظيما، أعطاه الله عز وجل علما عظيما. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من كفر بالله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب، والذين أشركوا بالله وعبدوا الأصنام، أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركين الذين عبدوا الأصنام، منفكين يعني بتاركي دينهم، منفكين لم يكونوا منفكين، لم يكونوا تاركين، واضح بارك الله فيكم، الانفكاك الترك، الله عز وجل يقول لم يكن، إذن لم ينفكوا عن دينهم، لم يتركوا دينهم، لم يتركوا دينهم، ولن يتركوا دينهم حتى تأتيهم البينة، سيتمسكون بدينهم ويتشبثون بدينهم حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم بينة واضحة من الله سبحانه وتعالى، حجة قاطعة، كي يتركوا دينهم وينتقلوا إلى دين جديد، وينتقلوا إلى دين جديد. طيب، ما هي الحجة الواضحة؟ ما هي البينة الواضحة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الحجة الواضحة، رسول من ربنا، من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة، يتلو القرآن الكريم المكتوب في صحف مطهرة من كل سوء، يتلو القرآن الكريم المكتوب في صحف مطهرة من كل سوء، المكتوب في صحف مطهرة من كل سوء، فيها كتب قيمة، في هذه الصحف مكتوبات قيمة نفيسة، في هذه الصحف مكتوبات قيمة نفيسة، وهي آيات القرآن الكريم، الذي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما جاءتهم البينة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون يعني اليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج: هذا زمان خروج نبي، إذا خرج سنتبع هذا النبي، فما كانوا متفرقين في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم، المفروض منهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكل الحسد قلوبهم، أكل الحسد قلوبهم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، جاءتهم البينة وجاءهم رسول من عند الله عز وجل يعلمون صدقه ويعلمون أمانته ويعلمون أنه لا يكذب على الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تفرقوا في شأنه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، مجموعة ممن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أحد علماء المسلمين توفي تقريبا في القرن التاسع الهجري، كان قبل إسلامه يعرف بالترجمة لأنه كان يعرف طرق الرد على النصارى ويعرف لغته، فكان في بعض البلدان وكان قريبا من رئيس النصارى، قريبا من رئيس النصارى المعروف بالبابا، كان قريبا منه، قريبا جدا منه، وأحد أخص طلابه. ففي يوم من الأيام كان عندهم اجتماع في بعض المسائل الدينية عند النصارى. هذا البابا لم يحضر، كان مريضا أو لم يحضر لسبب من الأسباب، فحضر عنه هذا التلميذ البار بالنسبة لي الرئيس المعظم عند النصارى. فلما انتهى الاجتماع رجع إلى هذا الرئيس المعظم عنده، قال: عن ماذا تكلمتم؟ قالوا: قال تكلمنا عن بطلان نبوة هذا الرسول، بطلان نبوة هذا الرسول، أي بطلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: هو رسول مرسل من عند الله عز وجل. من يقول هذا الكلام؟ الرئيس المعظم عند النصارى. فاستغرب تلميذه فقال: لما لا تؤمن به إذن؟ قال: قد بلغت هذه السن، وإذا آمنت به ذهبت عني كل هذه الأمور المتعلقة بالدنيا. فطلب منه النصيحة، قال: اخرج من هذه الديار واذهب إلى ديار المسلمين. فرحل إلى تونس، رحل إلى تونس وألف كتابا بعنوان تحفة القريب أو كذا في الرد على عباد الصليب، والكتاب مطبوع، والكتاب مطبوع في مجلد، والكتاب مطبوع في مجلد. فالمقصود: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، جاءتهم البينة فجحدوا أمر الله عز وجل وجحدوا هذه البينة. وهذا أيها الأحبة الأفاضل حال أصحاب الأهواء عموما، سواء كانوا من أهل الملة أو ما كانوا من أهل الملة. فبعضهم يعرف الحق ويعرف الصدق ويعرف الأدلة على المسألة الفلانية، ولكن المسألة بالنسبة له عناد واتباع للهوى. وهنا أنبه على نقطة: من أسباب تمسك وتشبث بعض الناس ببعض المسائل المتعلقة بالبدع والخرافات، رغم أنه يعرف بطلان هذا الأمر وأن هذا الشيء يخالف دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ربما عادى بعضهم الحق عنادا شديدا، وعاد أهل الحق عنادا عنيفا كما يقال. لماذا؟ لذلك عدة أسباب. من هذه الأسباب ذهاب هذه الدنيا من أيديهم، واضح بارك الله فيكم، لأنه بسبب تلبسه بهذه البدعة أو هذه الخرافات أو هذه المسائل الشركية أو السحرية أو غير ذلك، ربما قدمت لهم القرابين، ربما قدمت لهم الأموال، ربما قدمت لهم العطايا والهدايا وغير ذلك من الأمور، فيؤثر بعضهم حب هذه الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم إذا جاءته البينة فإن المكابرة لا تنفعه، وربما كابر الإنسان واتبع الهوى فيرتكس، والعياذ بالله، ربما كابر الإنسان واتبع الهوى فربما يرتكس والعياذ بالله. لذلك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبعضهم المسألة عنده عبارة عن جدال، هوى شيئا ثم بدأ يجادل عن هذا الشيء الذي هواه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أمروا، أي لم يؤمر هؤلاء، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الدين يقوم على قاعدة التوحيد، هذا الدين يقوم على قاعدة التوحيد. لذلك لا بد أن نذكر أنفسنا: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا أنبه على شيء إخوان الكرام: أمور الدنيا ربما تنفعك وربما تضرك وربما لم تنفعك ولم تضرك، يعني بعض أمور الدنيا تكون فيها على منزلة وسط، لا نفع فيها ولا ضرر عليك، وربما انتفعت بها وربما تضررت إن فعلت هذا الشيء. أما في مسائل التوحيد والإيمان والإخلاص فأنت بين أمري، إما الأجر وأما الوزر، لا توجد المسألة في هذه المسألة شيء وسط، إما الأجر وإما الوزر، أخلص لك الأجر، ما أخلص عليك الوزر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك طالب العلم لا بد أن ينتبه إلى مسألة إخلاص الدين والعمل لله سبحانه وتعالى. لا بد أن ينتبه إلى مسألة إخلاص الدين والعمل لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى أن يحرص طالب العلم على المقامات العليا من توحيد الله عز وجل، مثلا في دعائه لله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويثني على ربنا سبحانه وتعالى، يتأدب في ألفاظه مع الله عز وجل. بعض الناس يقول يعني هذا من بركاتك يا فلان، طيب وأين رب العالمين؟ وبعض الناس يقول هذا من فضل الله وفضلك يا فلان. لا، ما يصح مثل هذا الأمر. إذا أردت قل هذا بفضل الله ثم بجهد فلان، هات لفظة ثم. أما أن الإنسان يساوي بين المخلوق والخالق ويعطف المخلوق على الخالق فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فجاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث من راء الله به، ومن سمع الله به، نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة بارك الله فيكم من طرق العناية بالتوحيد ومن الطرق التي تقوي إخلاص الإنسان، حرص الإنسان على إخفاء العمل، أن تكون عنده خبيئة من عمل صالح. هذه من الطرق التي تعينك على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولو طبقنا القاعدة الشرعية التي ذكرها بعض السلف الصالح، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، فإن الإنسان ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء مائلين عن الشرك ثابتين على توحيد الله عز وجل، مائلين عن الشرك ثابتين على توحيد الله عز وجل. يقولون الأحنف هو الذي في قدمه شيء من الميلان، الأحنف هو الذي في قدمه شيء من الميلان. ربما لو تلاحظ بعض كبار السن تجد بأن بعض سيقانهم كيف تكون بارك الله فيكم فيها شيء من الميلان اليسير، قالوا هذا هو الأحنف. فأهل التوحيد مالوا عن الشرك وثبتوا على توحيد الله والتزموا بتوحيد ربنا سبحانه وتعالى. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فالموحد يقيم الصلاة ويؤدي الصلاة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهنا نرجع إلى المسألة التي ذكرناها في بعض الدروس الماضية، على الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بما يحبه الله وليس بما يهواه هو. فلذلك بعض الناس إذا أراد أن يصلي تجده للأسف الشديد يصلي الصلاة مجزئة إن شاء الله، ما في إشكال في هذا، ولكن هل صلى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر لابد والله أن نعتني به. تجد بعض الناس مثلا من السنن المهجورة عنده رفع اليدين قبل الركوع. بعض الناس فعلا، وربما رأيت بعض الناس ظاهرهم التدين والاستقامة، رفع اليدين قبل الركوع هذا ربما كان نسيا منسيا عنده. رفع اليدين بعد الركوع أيضا عند بعض الناس ربما كان نسيا منسيا عنده. طيب بعض الناس إذا صليت وراءه ربما رأيته يسرع إسراعا عظيما، تشك هل قرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير أو لا، خاصة في شهر رمضان. يعني مرات ما في شيء يدعوه للعجلة. واضح بارك الله فيكم؟ أين اتباعك لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليست المسألة بهذه الطريقة، ليست المسألة بهذه الطريقة. فالله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة. ولو عود الواحد منا نفسه على أن يطيل في الصلاة، لو عود الواحد منا نفسه على أن يطيل في الصلاة، صلاة النافلة إذا صلى مثلا ركعتي الضحى يطيل فيها، لو قرأ في الركعة الأولى وجه مثلا وفي الركعة الثانية وجه، فإنه سيجد حقا أن الصلاة أصبحت قرة عينه، أن الصلاة أصبحت قرة عينه. وهذا الأمر بارك الله فيكم ربما غفلنا عنه غفلة عظيمة، ربما غفلنا عنه غفلة عظيمة. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أهمية أن يعتني الإنسان بموضوع إخراج الزكاة.
والزكاة من العبادات الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتفقه فيها ويتعلم فيها. بعض الناس تجب عليهم الزكاة في أموالهم وربما بسبب جهله ما يخرج الزكاة. يعني مثلا بعض يعني أنبه على بعض الصور والمسائل. بعض الناس مثلا عنده في بيته 20 نخلة من النخيل الكبيرة، هذا لابد أن يسأل عن الزكاة. يقولون قاعدة بارك الله فيكم: من كان عنده في بيته 10 نخيل يسأل عن أحكام الزكاة، لأن النخيل هذه إذا كانت كبيرة فإن إنتاجها يتجاوز النصاب، إنتاجها يتجاوز النصاب. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض أنواع النخيل إنتاج النخلة الواحدة قد يصل إلى 200 كيلوغرام النخلة الواحدة. يعني لو عنده 4 نخيل عليه الزكاة، واضح بارك الله فيكم؟ لو عنده 5 نخيل عليه الزكاة، فلا بد أن تنتبه لهذه المسألة. من عجائب ما مر علي أن بعضهم يتصور أنه إذا كان عنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول لكنه لا يعمل أن هذا المال لا زكاة فيه، وهذا لا يصح بارك الله فيكم. الزكاة تجب عليك بغض النظر عن حالتك، الزكاة تجب عليك إذا كان عندك مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول بغض النظر عن حالتك، كنت موظف أو ما كنت موظفا، واضح بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس عنده مال مثلا ورث، ورثه من والده، هذا الورث مقداره 100,000 درهم، قال أنا طالب أدرس في الجامعة، إذا لا زكاة علي. من قال لك بأن الزكاة لا بد أن تكون على الموظفين؟ الزكاة تجب حتى في مال المجنون، الزكاة تجب حتى في مال الصغير. فالزكاة تجب في المال بغض النظر عن المالك، الزكاة تجب في مال المرأة، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة. بعض الناس أيضا بارك الله فيكم يبيع ويشتري في منزله، ما عنده دكان لكن عنده سلع يبيعها في المنزل، هذا لابد أن يسأل وأن يتفقه عن أحكام الزكاة. ومن عجيب ما مر علي أن جماعة عندهم شركة قالوا ما كنا نعرف أن هذه الشركة فيها الزكاة، أموال الشركة هذه لم يخرجوا زكاة مالهم منذ 30 سنة، هذا مر علي شخصيا هذا الأمر، فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذا الأمر. بعض الناس مثلا عنده مال جمع هذا المال، هذا المال بلغ 200,000 درهم، طيب يا فلان أخرج الزكاة، قال لا ما علي زكاة. قلنا تقول له لماذا؟ قال أنا أريد أن أتزوج بعد 4 سنوات. حتى لو كنت تريد تتزوج رعاك الله، هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فلا بد أن تخرج زكاة المال. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، وهي من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس غفلة عظيمة. ثم أيضا من إيتاء الزكاة، وهذا جانب أيضا ربما غفل عنه بعض الناس، أنك لو أعطيت الزكاة وأخرجتها لغير مستحقيها لم تبرأ ذمتك، واضح بارك الله فيكم؟ لو أن الإنسان عنده زكاة مال، زكاة مال بارك الله فيكم عبارة عن 2500 درهم، أعطى زكاة ماله لغني، هل برئت الذمة بارك الله فيكم؟ هو يعلم أنه غني، ما برئت ذمتك، لابد من أن تخرج الزكاة مرة أخرى. وما أكثر ما يحابي بعض الناس قرابته في مسألة الزكاة، الزكاة تكون للفقراء والمساكين، فيقول سأعطي الزكاة أخي. تسأله أخوك فقير؟ قال لا ليس بفقير، إذا كيف تعطيه من الزكاة؟ كيف تعطيه من الزكاة؟ فلذلك بارك الله فيكم لابد أن اجلس، الله يرضى عليك شيخ اجلس، أتحرك الله يسلمك، هذا يشوش علي جدا بارك الله فيك. طيب، فلا بد أن تعطي الزكاة لمن يستحقها، لا بد أن تعطي الزكاة لمن يستحقها. فإن قال قائل طيب عندي أخي هذا أنا أريد أن أعطيه، أعطيه من غير الزكاة، واضح بارك الله فيكم؟ أعطيه هدية من عندك، صدقة من عندك، أما الزكاة فلها مصارف. ومن عجائب بعضهم بارك الله فيكم زكاة المال كيف تخرج؟ أجيب، زكاة المال كيف تخرجها؟ مال، واضح بارك الله فيكم؟ يصر إلا أن يخرجها عينا، يعني سلع وأشياء عينية. طيب زكاة الفطر كيف تخرج؟ تخرج طعام، يصر إلا أن يخرجها مالا، واضح بارك الله فيكم؟ هذا من عجائب بعضهم، هذا من عجائب بعضهم. طبعا الآن ما نتكلم عن مسألة شرعية هل هذا مجزئ أو غير مجزئ، لكن احرص على إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعجب أحيانا من بعضهم زكاة المال يخرجها بهذه الطريقة. ثم أيضا أنبه على نقطة، ويؤتوا الزكاة، بعض الناس عنده مبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب، المفروض يخرج زكاة ماله. طيب زكاة المال الموجودة عنده 2500 درهم، فيذهب ويعطي كل فقير 10 دراهم. بالله عليك بارك الله فيك، هذه ماذا تفعل له وماذا تصنعه؟ لا أقول بأن زكاتك غير مجزئة، ما أقول هذا الأمر، لكن من مقاصد إخراج الزكاة إغناء الفقير، من مقاصد إخراج الزكاة إغناء الفقير. طيب لو أعطيت 10 دراهم هل أغنيت هذا الفقير؟ ما أغنيته، ربما لم يستفد الفائدة المرجوة من هذه الزكاة. فلذلك اتق الله سبحانه وتعالى، فلذلك اتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، إذا قدم لك مال الزكاة وأنت لا تستحق الزكاة فلا تقل سأخذ هذا المال وأعطيه لفقير أو مسكين. قل له من البداية لمعطي الزكاة، أنا لا أستحق الزكاة، هل ترغب بأن أعطي الزكاة لفلان أو علان؟ قال نعم، فالأمور طيبة وسهلة. أما إذا قال لا، أنا أعطيتك وأنت إذا لا تستحق عندي أشخاص آخرين، فعند ذلك أعطه وأرجع له مبلغ الزكاة، أرجع له مبلغ الزكاة. المقصود أن نتق الله سبحانه وتعالى وننتبه في مثل هذه الأمور. وذلك دين القيمة، ما أمر به من التوحيد وما أمر به من الصلاة والزكاة، هذا هو الدين القيم الذي أمر الله عز وجل به، هذا هو الدين القيم الذي أمر الله عز وجل به. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك المسلم يعتز بهذا الدين العظيم. نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره لن يعزنا الله، فلذلك العزة تكون بتمسكنا بهذا الدين القويم، بتمسكنا بهذا الدين القويم. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن ابتلينا، والكلام بشكل عام بارك الله فيكم، بكثرة الكلام وقلة العمل، ابتلينا بكثرة الكلام وقلة العمل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حتى أنك تجد بعض الناس يعرف كل شيء، يعني من المعلومات الأساسية في الدين. طيب يا فلان أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين الاستجابة؟ هذا داء عضال، هذا داء عضال ابتلي به بعض الناس، يقرر وينظر ويقول لك كذا وكذا وكذا، تعال إلى جانب العمل يتركه بالكامل. ومن عجيب ما مر علي أن أحدهم ذكر لي بأنه يرقي الناس، وقال بأنه يجد تأثيرا لرقيته للناس وهو لا يصلي. نسأل الله العفو والعافية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل ويعمل. والإنسان لو بدأ بالعمل والاستجابة لأمر الله عز وجل يجد والله الذي لا إله غيره خيرا عظيما، ويجد أن الطاعات والعبادات سهلة يسيرة، نيسره لليسرى. حتى أن بعض الناس مثلا ربما ما كان متعودا على الصيام فبدأ بالصيام، فتراه يقول لك بعد مدة أين كنت عن هذا الخير، أين كنت عن هذا الخير. بعض الناس ما كان محافظا على أداء صلاة الجماعة في المسجد، فإذا بدأ بالمحافظة عليها قال أين كنت عن هذا الخير، كنت في غفلة عظيمة جدا عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير. بعض الناس ممن واظب على الأذكار وطلب العلم وغير ذلك قال أين كنت عن هذا الخير، كنت في غفلة عظيمة جدا عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. لذلك لابد على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وإخوان الكرام أنبه على نقطة، وهذا الأمر نتذاكره فيما بيننا، ما أقبح أن يكون العامة بارك الله فيكم أحرص على الخير من طالب العلم. يعني حال طالب العلم هذا حال غير طيب، تجد العامي أحرص على الخير منك، فهذا أمر غير طيب. يعني أحيانا تدخل المسجد تجد بأن مجموعة كبيرة من العوام بكروا بالذهاب للصلاة وبكروا بالحرص على الصف الأول. قال لي أحد الإخوة، قال طالب من الطلاب، قلت له يعني هذا الموضوع قديم في دولة بعيدة ليست في دولة أخرى ليست هنا، قال قلت له تعرف فلان الفلاني؟ قال نعم، إمام الجماعة الثانية، إمام الجماعة الثانية. قال يعني حاله دائما أنه يصلي إماما بالناس الذين تأخر، هو يتأخر فصار معروفا بأنه إمام الجماعة الثانية، وهذا أمر غير طيب، وهذا أمر غير طيب. لذلك يقولون ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. طيب طاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات بعد فضل الله وبعد أن هداية الله عز وجل لعبده وبعد هداية الله سبحانه وتعالى لعبده. قال وذلك دين القيمة، هذا الدين دين عظيم جدا يعلو على سائر الأديان، يعلو على سائر الأديان. لا يمكن إطلاقا لصاحب باطل يريد أن يعني ينشر أن هذا الدين دين باطل وفاسد، لا يمكن هذا الأمر إطلاقا، لأن هذا الدين نزل وأنزله وشرعه رب العزة سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فمن كفر بالله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب ومن أشرك به فعبد غير الله عز وجل في نار جهنم خالدين فيها ما يدخلون الجنة. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قاله عيسى ابن مريم لقومه في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلق، لأنهم ما آمنوا بالله عز وجل وكفروا بربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الخيرية في ديننا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. الخيرية في ديننا بالإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه من داء الكبر والعياذ بالله. بعض الناس يقول فلان من بلد كذا ويبدأ يستنقص الناس، وفلان ليس بعربي، وفلان أمه كذا، وفلان عرقه كذا. الخيرية في هذا الشرع وفي هذا الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أقبح صور الطغيان أن يطغى الإنسان ويتكبر على الخلق بطاعته وعبادته، أن يتكبر على الخلق بطاعته وعبادته. سأل الله الثبات والتوفيق وأن يرزقك الله عز وجل الهدى والسداد. طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ ما أجرهم عند الله عز وجل؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. اربط بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، وبين قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. الله عز وجل وعد أهل الطاعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجازيهم، ليس بجنة، جنات عدن، جنات يخلدون فيها. يقولون عدن بالمكان، خلد في المكان، عدن بالمكان خلد في هذا المكان، فلا يخرجون من هذه الجنة، لا يخرجون من هذه الجنة، يمكثون فيها أبد الآبدين، يمكثون فيها أبد الآبدين، تجري من تحتها الأنهار. فهذه الجنات فيها أنهار، وجاء في الأحاديث أن أنهار الجنة تجري على سطح الجنة وليس تجري في أخاديد. أنهار الدنيا تجري في أخاديد، أما أنهار الجنة فإنها تجري على سطح الجنة. ابن القيم يقول أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكرمهم الله عز وجل أن يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، وهم راضون عن رب العزة جل جلاله. ذلك لمن خشي ربه، هذا الجزاء لمن خشي الله سبحانه وتعالى. والخشية خوف مع تعظيم لله عز وجل، الخشية خوف مع تعظيم لله سبحانه وتعالى. ونبه هنا على نقطة بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، العلم ليس مجرد معلومات. إذا أردت إذا يعني أردت أن تعبر عن العلم فذكرت أن العلم الشرعي مجرد معلومات، أنت لم تعرف حقيقة العلم الشرعي. العلم الشرعي علم وعمل، العلم الشرعي علم وعمل، علم يدفعك إلى عمل مع خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. أما مجرد معلومات دون عمل وخشية من الله عز وجل فهذا الأمر ربما كان حجة عليك، فربما كان حجة عليك. بعض الناس بارك الله فيكم ربما دفعه العلم إلى ترك العمل، بعض الناس ربما دفعه العلم إلى ترك العمل. لماذا؟ لأنه لم يأخذه أخذا صحيحا سليما، فإذا سمع أن المسألة فيها خلاف قال إذن فيها خلاف خلاص ارتحنا، إذن على طول ما يسأل عن الراجح من الخلاف، إذا مباشرة يهون من هذه المسألة، فتجده يترك أمور واجبة بحجة أن المسألة فيها خلاف. عبد الله بن الإمام أحمد يقول لوالده الإمام أحمد: يا أبتي، هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ معروف كان عابدا مشهور بالعبادة. قال: يا بني، كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. هذا هو رأس العلم، هذا هو رأس العلم خشية الله تعالى. فإذا كان عند الإنسان علم وهذا العلم كان سببا في أن يكف الإنسان عما حرم الله ويقبل على طاعة الله عز وجل ويلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى فهنيئا لك هذا العلم. وأما إذا كان طالب العلم كلما تعلم العلم أورث ذلك في قلبه وفي نفسه مزيدا من ترك العمل، فلا بد أن يراجع نفسه. ليس الخلل في العلم، وإنما الخلل في ماذا؟ فيه هو، وإنما الخلل في نفسه هو. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وعلى الإنسان بارك الله فيكم أن يفعل الأسباب التي تزيد في قلبه خشية الله عز وجل. ومن أعظم طبعا هذه الأسباب معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن هذه الأمور تزيد في قلب الإنسان خشية الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور تزيد في قلب الإنسان خشية الله سبحانه وتعالى، وتجعله يعظم ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا فائدة يذكر أهل العلم أن من عمل بالعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، من عمل بعلمه أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. إذا عملت بالعلم فتحت لك أبواب أخرى من العلم، فتحت لك أبواب أخرى من العلم. ولعل دليل هذه المسألة قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعض الناس يقول: ما سبيل الوقاية من الفتن؟ العمل بالعلم. ما سبيل الوقاية من الفتن؟ العمل بالعلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. واضح بارك الله فيكم. فمن أعظم أسباب الثبات في الفتن وفي غيرها من الأوقات العمل بالعلم. لذلك كان السلف في أوقات الفتن يشتد عملهم بالعلم، يشتد عملهم بالعلم، يعني يدعون الله ويبتهلون إليه ويطبقون قول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إليه. ثم عندنا سورة الزلزلة، اختلف أهل العلم في هذه السورة، فقيل هي سورة مكية وقيل هي سورة مدنية، قيل هي سورة مكية وقيل هي سورة مدنية. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما يقع في اليوم الآخر، يذكر الله عز وجل في هذه السورة ما يقع في اليوم الآخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحركت الأرض واضطربت في يوم القيامة، تحركت الأرض واضطربت في يوم القيامة ووقعت فيها الزلزلة، ووقعت فيها الزلزلة. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر تنخلع له القلوب، أن هذا الأمر تنخلع له القلوب. ويذكر في بعض البلدان وفي بعض الأماكن أنه الشيخ، بس دقيقة، أنت تكتب على المصحف؟ لا تكتب، المصحف ما يكتب عليه. جيد، نبهتنا على شيء إخوان الكرام. يذكر أهل العلم أن الأصح، يعني ليس الأمر على التحريم، أن المصحف ما يكتب شيء على جنبه، بعضهم يخطط وغيره ويلون ويضع خطوط وغيره، لا تصنع مثل هذا الصنيع. بعضهم إذا أراد أن يتعلم ماذا يفعل؟ يحضر مصحفا له هوامش، له هوامش فيكتب في هامش المصحف، ما في إشكال في هذا. لكن بعضهم يخطط المصحف نفسه، واضح بارك الله فيكم، فعندما تفتح الصفحة تجدها ماذا؟ تجدها ملونة بألوان شتى. هذا الأمر ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عنه، لأن هذا الأمر ربما يأتي واحد ما يعرف فيقول ما هذا، فيقول ما هذا، هذا زيادة في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن عجيبي ما مر علي أن أحد العامة قال لي في مسجد، قال هذا طالب يحرف القرآن. قلت له خير، كيف يحرف القرآن؟ فأحضر لي مصحفا، قال أرأيت ماذا يكتب مثلا؟ فلا رفث، كتب بجانبها فلا رفث، كتب بجانبها فلا رفث. هذه قراءة من؟ قراءة الدوري، واضح بارك الله فيكم. فقلت له لا، هذا طالب قراءات. فقال ما أدري هذا الأمر، أنا ما أدري هذا الأمر. فلذلك أهل العلم ينبهون على هذا الأمر، أهل العلم ينبهون على هذا الأمر. بعضهم يقول أنا أضع خطوط في المواضع التي أخطئ فيها. طيب لو وضعت خطوط، هل سيعفيك هذا الأمر من الخطأ؟ واضح بارك الله فيكم. إذا أردت يعني أن تقل الأخطاء، كرر، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقر، ما تكرر تقرر واستقر في قلب الإنسان. إذا زلزلت الأرض زلزالها، طبعا ذكرنا بأن هذا الأمر تنخلع له القلوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا رأى الإنسان أو شعر بزلزلة يسيرة في الدنيا انخلع قلبه، فكيف بالزلزلة التي تكون في ذلك اليوم العظيم. وربما بعض الناس مع وجود زلزلة يسيرة في الدنيا ينسى أولاده، واضح بارك الله فيكم، فكيف بزلزلة الساعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض ما فيها من أموات فيقومون لرب العالمين، أخرجت الأرض ما فيها من أموات فيقومون لرب العالمين. يعني البشر من لدن آدم إلى قيام الساعة يقومون من قبورهم لرب العالمين. وجاء في الحديث أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين. قال صلى الله عليه وسلم بهما، قيل ما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال الإنسان ما لها، إذا رأى الإنسان مثل هذه الأهوال وهذه الزلزلة يسأل ما الذي جرى للأرض وما الذي وقع في هذه الأرض حتى وقعت وصارت مثل هذه الأشياء. قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، في ذلك اليوم تتكلم الأرض وتخبر بما وقع عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم الأرض وتخبر بما وقع عليها من خير وشر. وسبب ذلك، سبب كلام الأرض، بأن ربك أوحى لها، أمرها الله عز وجل بذلك وأذن لها بذلك، فالأرض مأمورة تنقاد لأمر ربنا سبحانه وتعالى. ثم يخبرنا الله عز وجل عن شيء آخر من أمور يوم القيامة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر، ينصرف الناس، يصدر ينصرف الناس أشتاتا، جماعات متفرقين، ليروا أعمالهم، كل ينظر إلى عمله وجزاء هذا العمل، كل ينظر إلى عمله وجزاء هذا العمل. قال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل العمل في الدنيا بميزان الذرة وهي النملة الصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة، خيرا يرى، يجد جزاء هذا العمل عند الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن عمل العمل بوزن هذه النملة فإنه يرى جزاء هذا العمل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة في صحيح البخاري مسلم، سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحمر. الحمر أكرمكم الله جمع حمار، يعني كأن الصحابة يسألونه إذا اتخذنا الحمر وأحسننا لها أو أسأنا لها ما لنا فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الخيل إذا اتخذها الإنسان وأعدها للجهاد في سبيل الله يؤجر، فسألوه عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. ما هي هذه الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني لو قيل لك ما هي الآية التي وصفت بأنها الجامعة الفاذة، الفاذة التي شملت كل شيء، الفاذة التي شملت كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني قال جمع من أهل العلم معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية دلت أن من اتخذ الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. فالآية عبارة عن قاعدة عامة، الآية فيها قاعدة عامة، إذا عمل الإنسان بطاعة الله رأى ثواب ذلك، وإذا عمل بمعصية الله عز وجل رأى عقاب ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، إذا كان الإنسان يجازى بمثاقيل الذرة، يعني السيئة التي بوزن مثقال ذرة يجازى عليها، فكيف لو أتى الإنسان بالسبع الموبقات والعياذ بالله؟ لذلك قال قوام السنة الأصبهاني، واسمه إسماعيل ابن محمد التيمي، توفي في سنة 535 للهجرة، في كتابه الحجة في بيان المحجة، ماذا يقول؟ قال ومن أسمائه عز وجل الحسيب، قال الله عز وجل وكفى بالله حسيبا، وقال ربنا عز وجل وكفى بنا حاسبين، قال والحساب يقع على الخير والشر بمثاقيل الذرة، يعني بوزن الذرة يحاسب الإنسان على ذلك. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعلم قدر الذرة. الآن تأمل في كلامه، قال بعض أهل العلم يريد يبين لك وزن الذرة. يعني إخوان الكرام، النملة الصغيرة الآن لو وضعتها ربما على ميزان إلكتروني ربما ما خرج وزنها، واضح بارك الله فيكم، لابد من ميزان دقيق جدا حتى يخرج وزن هذه النملة الصغيرة. قال بعض أهل العلم الشعيرة أربع رزات، حبة الشعير تجد أحيانا كبيرة وتكون في مقابل أربع حبات من الأرز، في مقابل أربع حبات من الأرز. قال والرزة أربع سمسمات، والسمسمة أربع خردلات، والخردلة أربع ورقات نخالة، والورق من النخالة قشرة القمح، القشرة فقط. قال والورق من النخالة أربع ذرات، الورق من النخالة أربع ذرات. قال فانظر ما مثقال الذرة وأنت محاسب عليها، فيما تأخذه وتعطيه مأخوذ منك ومحسوب لك، تعطاه من غيرك وغيرك يعطاه منك، فليكن بحسب هذا إشفاقك وخوفك، وليحذر أهل الغفلة عن النظر في مثاقيل الذرة، وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل. وطبعا هذه الآية الجامعة الفاذة تفيد أهل الطاعة ألا يحتقروا من أعمال البر والتقوى شيئا. يعني جاء في الحديث ركعتان مما تحقرون أحب إلى هذا من بقية دنياكم. لذلك إخوان الكرام تجد بعض الناس يزهد في الأجر، يزهد في الأجر زهد عظيم. كيف؟ موجود في المسجد الحرام، طيب صلاة الجنازة، بعض الناس ما يصلي الجنازة، طيب إيش عندك؟ أنت جالس ينشغل بهاتفه، تقول له صلي الجنازة، قال صلاة الجنازة سنة. طيب لو كانت سنة يعني من زهد الحسنات بارك الله فيكم، من زهد الحسنات يعني، طيب لو كانت سنة هل تقبل أن يترك الناس صلاة الجنازة عليك بحجة أن صلاة الجنازة سنة؟ تقبل هذا؟ ما يقبل الإنسان مثل هذا الأمر. فلذلك لا تزهد في أبواب الخير. يعني بعض الناس يقول كلمة غير طيبة، فلان مؤذي، فتقول له يا فلان تأجر فيه، قال أجر من وراء فلان ما أريد، بالله عليك ما تريد الأجر، تفر يوم القيامة من أمك وأبيك تطلب الحسنة، فكيف تقول أجر من وراء فلان لا أريد؟ اتق الله سبحانه وتعالى. بل العاقل الموفق إذا فتح له باب من أبواب الأجر لا يفرط فيه قدر الاستطاعة، لا يفرط فيه قدر الاستطاعة، فلننتبه من هذا الأمر. أيضا هذا الأمر يؤدي بنا أن نخاف من شأن الذنوب والمعاصي. يعني لو أن الإنسان فعل معصية بوزن الذرة لحوسب عليها، فكيف لو فعل الإنسان المعاصي التي ربما كانت سببا في إفلاس الإنسان؟ يعني إخوان الكرام بعض الناس متى تبدر منه هذه المعاصي؟ في الثلث الأخير من العمر، واضح بارك الله فيكم، يعني في الثلث الأخير من العمر يصل إلى مرحلة يظن أنه يعرف كل شيء، فيبدأ يتطاول على دين الله عز وجل ويسخر ويستهزئ من سنة النبي صلى الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفي آخر العمر تفعل هذا؟ يعني بعض الناس يصبح فاجرا والعياذ بالله ليس في أول شبابه، طبعا هذا حرام، ما يجوز هذا الأمر طبعا يعني، لكن متى يصبح بهذه الطريقة؟ في آخر عمره والعياذ بالله. فيخشى والله على الإنسان إذا سلك هذا الطريق، لذلك الإنسان دائما وأبدا يتبرأ من حوله وقوته ويدعو الله أن يثبته على هذا الدين العظيم. ولنعلم أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب انتكاسة المتدين داء الكبر والعياذ بالله، هذا من أعظم أسباب انتكاسة بعض المتدينين. كم بقي على الأذان؟ طيب، هذا من أعظم أسباب انتكاسة بعض المتدينين. أيضا بارك الله فيكم، من أسباب انفتاح أبواب الشر على الإنسان مصاحبة أهل الدنيا، سواء كانت مصاحبة جسدية أو إلكترونية. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. من أسباب بارك الله فيكم ضعف تدين الإنسان مصاحبته لأهل الدنيا، سواء كانت مصاحبة جسدية أو مصاحبة إلكترونية. بعض الناس ما يتابع إلا أهل الدنيا، ما يذكرونه بالله، بل ربما جروه إلى الانغماس في الدنيا أكثر وأكثر. لذلك طالب العلم ينتبه بارك الله فيكم، وربما في اطراح بعض هذه الوسائل الراحة القلبية لطالب العلم والسكينة لقلبه ونفسه، والإغراق في هذه الوسائل ربما فتح على الإنسان بابا عظيما أبواب الشر. ومن عجيب ما مر علي أن بعضهم يقول لي أضف رقم هاتفي عندك. قلت له خير، أنا ما أعرفه. قال أريد أن أرى الحالة التي عندك في الواتساب وأتعلم. أقول له العلم ما ينال بحالات الواتساب رعاك الله، العلم ينال بحلك العلم سلمك الله. أما العلم تظن أنك ستجده في حالات الواتساب، يعني هذا الأمر ربما يجعلك مثقف في بعض المسائل، أما أن تظن أنك تنال العلم هذا الأمر ربما كان بعيدا. لذلك على الإنسان أن ينتبه لصحبته وزملائه في هذه المسائل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس بلوغ المرام إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.